الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. فهذه مقدمة في فقه وأصول الدعوة إلى الله عز وجل، نتدارسها إن شاء الله تعالى في حلقات متتابعة، بحيث نتدارس في كل مرة شيء من فقه الدعوة إلى الله عز وجل، حتى يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم وبصيرة. والدعوة إلى الله عز وجل هي من أشرف الأعمال، ولذلك كان من يقوم بها هم أنبياء الله ورسله، خيرة خلق الله والمصطفون من عباده، اختارهم الله عز وجل لهذه المهمة. وهذا سيتضح معنا بعد قليل ونحن نتحدث عن فضل الدعوة. لكن قبل أن ندخل في الحديث عن فضل الدعوة، نتعرف على ماهية الدعوة. ما هذه الدعوة؟ ما معنى دعوة؟ العرب إذا قالت في لغتها دعا أو دعوة، ماذا تقصد؟ الدعوة في لغة العرب من الدعاء، وهو النداء والطلب. يقال مثلا دعوت إبراهيم، أي ناديته، طلبته، طلبت إقبال إبراهيم. والدعوة تطلق على الحث والطلب والتشويق إلى الشيء. والدعوة في لغة العرب للخير وللشر، تطلق للخير وللشر، لكننا سنقصر هذه الدعوة على معنى معين، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فسنتعرف على تعريفها عند علماء الشريعة بعد قليل. إذن في لغة العرب الدعوة بمعنى النداء والطلب، تدعو فلان لشيء، يعني تناديه وتطلب حضوره لهذا الشيء، سواء كان خيرا أو شرا. فجاء شرع الله وبين أن الدعوة تكون للإيمان بالله تعالى وبما جاءت به الرسل، والتزام طاعة الله عز وجل، وتنفيذ أوامره على الدوام. ولذلك عرف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الدعوة بأنها نداء أو دعوة إلى الإيمان بالله تعالى وبما جاءت به الرسل، بتصديقهم بما أخبروا وبطاعتهم بما أمروا. فعندنا في الإسلام الدعوة، عندما يقال إن فلان يقوم بأمر الدعوة، أي أنه ينادي على الناس ويطلب منهم إيمانا بالله تعالى وتصديقا برسل الله جل وعلا، وصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله، واتباعا لجميع الأوامر والنواهي. وبعضهم عرف الدعوة بأنها تبليغ الإسلام للناس، وتعليمهم إياه وتطبيقه في حياتهم. فهذه الدعوة بحيث يصبح الناس يعيشون شرع الله في واقعهم. فإذا رأى المسلم خللا في حياة المسلمين، بحيث رأى مسلما يتأخر عن الصلاة مثلا، أو يتهاون في شيء من فرائض الله، فإنه يدعوه إلى الالتزام بطاعة الله عز وجل. إذا رأى المسلم كافرا بعيدا عن شرع الله، فإنه يدعوه للإيمان بالله تعالى. فهي دعوة للكون كله، للمسلمين وغير المسلمين، دعوة للجميع للإيمان بالله عز وجل وتطبيق شرع الله. فإن كان الإنسان مؤمنا يتهاون في شيء من أحكام الشريعة، فإنا ندعوه إلى الالتزام بشرع الله عز وجل، وإذا كان غير مسلما فإنا ندعوه إلى الإيمان والالتزام بشرع الله عز وجل. هذه الدعوة هي التي لأجلها بعث الله أنبياءه ورسله يدعون الناس إلى الخير. ومن تأمل في هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الأميين رسولا منهم، وهو منهم صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالآيات كلام الله عز وجل، الكتاب كتاب الله عز وجل، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التزكية وهي التي جاءت مقدمة على علم الكتاب والحكمة، تزكية النفوس، هذه النفوس تطهر وتزكو، تطهر النفوس وتزكو بالتوجه إلى الله عز وجل والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة، بعدم الشرك به. فهذا من خبث النفس أن تكون مشركة بالله الذي خلق ورزق، الذي له الخلق والأمر، الله عز وجل الذي ينبغي أن تصرف العبادة له سبحانه وبحمده. تزكية للنفوس تجاه الخالق وتجاه المخلوقين، من صدق في الحديث وأمانة فيما اؤتمن الإنسان عليه، وعدم غيبة ونميمة. فهذه الدعوة توصل في النهاية إلى هذا الشيء. فمن تأمل في هذه الآية عرف وظيفة الدعاة إلى الله عز وجل: تعليم الكتاب والحكمة، تلاوة القرآن الكريم، تزكية النفوس، تعليم الكتاب والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعلم التزكية ينبغي أن يهتم به الدعاة إلى الله عز وجل. فإذا كان الداعي نفسه ليس عنده تزكية لنفسه، كيف سيدعو غيره إلى التزكية؟ وعلم الكتاب والحكمة، إذا كان الإنسان ليس على علم بشرع الله عز وجل، كيف سيدعو غيره إلى الالتزام بشرع الله عز وجل؟ الجاهل لا يدل على الطريق، وهذا سيتضح معنا إن شاء الله، وسنعرف الداء والدواء بإذن الله عز وجل. فإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى طريق لأول مرة فإنه يسأل من ذهب ومن عرف، لا يسأل الجاهل. الجاهل لا يسأل لأنه يضيع عن الطريق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتزكية قدمت هنا على علم الكتاب والحكمة. فهذه هي الدعوة التي أرادها الله عز وجل، والتي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله أنبياء الله ورسله والتابعون لهم بإحسان. وسيتضح في عندما نتحدث عن فضل الدعوة كيف أنها أشرف وظيفة، وكيف أن الأنبياء قاموا بها، وكذلك أتباع الأنبياء أيضا يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. إذا عرفنا الدعوة، من هو المدعو؟ المدعو اسم مفعول، من دعا يدعو فهو مدعو، مدعو إلى اتباع شرع الله، مدعو إلى الإيمان بالله والتصديق أنبياء الله ورسله. فإن الدعو المدعو هو من توجه إليه الدعوة، سواء كان مسلما أو غير مسلما. ولذلك فإن الله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة كافة للناس، كافة للناس، للناس أجمعين. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا، للجميع، ليس للذكر دون الأنثى، ولا للأنثى دون الذكر، ولا للأبيض دون الأسود، ولا للأسود دون الأبيض، ولا للعربي دون العجمي، ولا للعجمي دون العربي، بل للناس جميعا، ذكرا كان أو أنثى، طويلا كان أو قصيرا، عربيا كان أو أعجميا، وهكذا كل الناس، كل الناس، مسلمين وكفار، تتجه، مسلمين وكافرين، تتجه إليهم الدعوة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهؤلاء هم الفئة المستهدفة بالدعوة. من هم؟ كل الناس، الناس كلهم يحتاجون إلى الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا نجد أنفسنا الآن مضطرين إلى أن نبين فضل هذه الدعوة. إذا كانت دعوة توجه إلى كل الناس، كل الدنيا محتاجة إليها، فأي فضل لهذه الدعوة؟ إن الدعوة لها فضل عظيم من حيث الموضوع الذي تقوم به الدعوة، فهي دعوة إلى الله عز وجل، إلى مرضات الله، إلى جنة الله. ولذلك قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. الله، والله يدعو إلى دار السلام، فهو سبحانه وبحمده يدعو وينادي على الناس جميعا أن يدخلوا جنته ودار كرامته، الجنة دار النعيم المقيم. والله يدعو إلى دار السلام. وبين الله عز وجل أن من يقوم بهذه الدعوة فإنه أحسن الناس قولا، أحسن الناس قولا. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أين الجواب؟ هذا سؤال استفهام، سؤال استنكاري، استفهام استنكاري، ينكر الله عز وجل على من يخالف في هذا. فكل عاقل يعرف أنه لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فهو أحسن الناس قولا. ولذلك فإن مؤمن آل فرعون كان يتعجب، يتعجب من قومه، كيف أنه يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى دار كرامة الله، إلى الجنة، إلى المغفرة والرضوان، وهم يدعونه إلى ترك موسى عليه السلام والوقوع في الكفر بالله عز وجل ومعصية الله. قال الله عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. سبحان الله، شتان شتان. حتى الكافر يدعو، أصحاب الفجور والكفر والمعصي يدعون إلى كفرهم ومعصيتهم وفجورهم: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فهل تستوي هذه الدعوة مع تلك؟ هل تستوي الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وطاعته وتصديق أنبيائه ورسله مع الدعوة إلى النار والوقوع في الكفر والشرك بالله عز وجل؟ حاشا لله، تبارك ربي جل وعلا، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم. إذن فضل الدعوة من حيث مضمونها وموضوعها أنها دعوة إلى الله، فهي أشرف شيء وأحسن قول. والداعي إلى الله عز وجل هو الذي يدعو إلى النجاة، وهو الذي يدعو إلى المغفرة من العزيز الغفار. فبان شرف الدعوة من جهة موضوعها ومن جهة مضمونها. وأما من جهة وظيفة الداعي فإن وظيفة الداعي إلى الله عز وجل من أشرف الوظائف على الإطلاق. لماذا؟ لأنها عمل الأنبياء، عمل الأنبياء. كل الأنبياء دعوا أممهم إلى الله عز وجل ودعوا أقوامهم إلى الله عز وجل. وهل يختار الله عز وجل لأنبيائه ورسله وظيفة أشرف وأفضل من هذه الوظيفة الدعوة إلى الله عز وجل؟ فبان أنها أشرف وظيفة، هي أشرف موضوع كما ذكرنا أولا، وهي أشرف وظيفة، أشرف وظيفة. ما الدليل على أنها أشرف وظيفة؟ الدليل أنه قام بها أنبياء الله ورسله، ولذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة بعث الله إليها رسول، كل أمة بعث الله إليها رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل قوم بعث الله إليهم نبي بالدعوة إلى الله عز وجل، فهي أشرف وظيفة لأنه قام بها أشرف البشر وخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. فهذه هي النقطة الثانية، بيان فضل الدعوة من جهة وظيفة من يقوم بها. النقطة الثالثة والأخيرة في فضل الدعوة من جهة الأجر والثواب. أي أجر وأي ثواب وأي كرم يحصله من يدعو إلى الله عز وجل؟ الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. تأملوا يا أحبة، تأملوا في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عنه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله أكبر، سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أكرمك. أدعو إنسان إلى الصلاة، كلما صلى يكون لي من الحسنات مثل أجره. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، كم يكون في ميزان الحسنات لو أنت دعوت رجلا واحدا إلى الصلاة فصلى في كل يوم 5 صلوات، فإنه بعد 10 أيام سيكون قد صلى 50، في ميزان حسناتك 50. فكيف لو دعوت 10 أشخاص فصلوا في خلال 10 أيام يكون في ميزان حسناتك 500 صلاة؟ 10. وكيف بمن يدعو المئات؟ وكيف بمن يدعو الآلاف؟ وكيف بنا جميعا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ له أجرنا جميعا، لأنه هو الذي دعانا إلى هذا الهدى. فمن سمع هذا الأجر لا يتأخر أبدا عن الدعوة إلى الله عز وجل، بشرط أن يلتزم بشروطها وأدابها التي ستأتي معنا في خلال هذه الدورة إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر، هذه الإبل، النعم، الإبل الحمر التي كانت نفيسة وغالية جدا عند العرب، خير منها أن يهدي الله بك رجلا واحدا. فكيف لو هدى الله بك 5 أو 10 من الرجال، 5 رجال أو 10 رجال؟ الله أكبر، إن هذا الأجر يدفع الإنسان إلى أن يبذل جهده وطاقته ووسعه ولا يدخر وقتا في الدلالة على الله عز وجل. ولقد حدث أحد العلماء عن والده رحمة الله عليه، وهو الشيخ الموجود حاليا، الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى، حدث عن والده رحمة الله عليه أنه كان في شدة مرضه، في شدة مرضه في آخر حياته لما اشتد به المرض، فكان السائل يأتيه وهو مريض بالحمى وكان على سريره، فينزل من على السرير ليجيب هذا السائل ويعلمه شرع الله. فكان أهل الشيخ أحيانا يشفقون عليه من شدة المرض ويمنعون عنه من يريد أن يسأل نظرا لشدة المرض التي ألمت بالشيخ، فكان الشيخ يغضب لذلك ويتمنى أن ينزل لكل من جاء يسأله. الله أكبر، هكذا يتحرك القلب، هكذا يتحرك القلب، هكذا هكذا يتحرك القلب شوقا إلى طاعة الله عز وجل وإلى مرضاة الله وإلى دعوة الناس أجمعين. ندل الناس على الله عز وجل، فهل هناك أشرف وأعلى وأحلى وأغلى من هذه الوظيفة؟ إنها أحلى وظيفة وأشرف وظيفة، هي أشرف وظيفة وهي أفضل موضوع وهي أعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل. وسبحان الله، يوم أن يموت الإنسان ويترك هذه الدعوة إلى الله عز وجل تبقى بعد موته لينتفع بعده أجيال وأجيال من المسلمين بهذه الدعوة، فتظل الحسنات تزف إلى قبر هذا الإنسان، فأكرم بها وأنعم بها من وظيفة، وأكرم بها وأنعم بها من عمل خيري يرجى به وجه الله عز وجل. نأتي الآن إلى حكم الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية الأنبياء والرسل الذين دعوا أقوامهم، دعوا أقوامهم وأممهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، والتي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الله جل وعلا آمرا له قل هذه سبيلي، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي، سبيلي يعني طريقي. ما هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهي سبيل الأنبياء، الدعوة إلى الله دعوة على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. هل هو صلى الله عليه وسلم يدعو فقط؟ لا، ومن اتبعه أيضا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وكذلك أتباعه يدعون إلى الله على بصيرة. والبصيرة سنتوقف معها في لقاءات سابقة، في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، لنتعرف كيف تكون البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله أمر الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله، أمر الله عز وجل بها خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادع إلى سبيل ربك. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يجادل بالتي هي أحسن. وسنتعرف بعد ذلك عن المجادلة وكيف تكون وأين تكون، سنتعرف إن شاء الله في الدروس القادمة عليها. فإذا هي دعوة إلى الله لا تخلو من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة يبتغى بها وجه الله عز وجل. أمر بمعروف عندما يرى المسلم معروفا قد ترك يأمر بالمعروف، ناهي عن منكر عندما يرى منكرا قد ارتكب، نصيحة يبتغى بها وجه الله عندما يرى المسلم خللا فإنه يبادر إلى النصيحة. والنصيحة أشمل وأعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النصيحة قد تكون بطلب وقد تكون بلا طلب. إذا طلب منك المسلم أن تنصحه فإنك تنصحه لله عز وجل، وإذا لم يطلب ورأيت خللا فإنك تنصح بالشروط والآداب الشرعية التي بينها شرع الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل واجبة بأمر الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وبأمر الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الواجب، الواجب عند علماء الأصول ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني يعني على عين كل إنسان، كل إنسان واجب عليه أن يصلي. ما رأيكم، ما رأيكم اليوم أنا صليت المغرب، أخي واجب عليه أن يصلي المغرب أو لا؟ واجب عليه. طيب ألا يكفي أني صليت أنا؟ لا. لماذا؟ لأن الصلاة واجب عيني. طيب بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، أنا صليت المغرب، بعد صلاة المغرب جاءت جنازة إلى المسجد، فكان أخي عنده شيء ضروري يذهب إليه الآن، إن لم يذهب فقد هذا الشيء، فذهب ولم يصلي، لم يحصل هذا الأجر العظيم وذهب، فهل واجب عليه أن يصلي؟ أنا صليت، غيري صلى لكنه هو لم يصلي، هل يأثم بهذا؟ لا، لا يأثم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا كفائي. فالصلاة على الجنازة واجب لكن على الكفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين يكفي، يسقط الإثم عن الباقين. والدعوة إلى الله عز وجل واجبة ولا شك، ولكنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. والدليل قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهي واجب على الكفاية. ولتكن منكم أمة، فإذا كان هناك أمة جماعة مجموعة يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط الإثم عن الباقين. وسنتعرف، هناك من قال إنها واجبة على كل مسلم، واستدلوا بهذه الآية أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، فقالوا إن كلمة منكم لبيان الجنس وللتعيين، أي أن من هذه الأمة، فإنه يجب على هذه الأمة بعينها أمة الإسلام أن تدعو إلى الله عز وجل. واستدلوا بآية أخرى أعم، وهي قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقالوا إن الآية أثبتت الخيرية للأمة الإسلامية بصفات تقوم بها، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك قالوا إنها واجبة على كل مسلم. ولا شك أن هذا القول شديد، وقد استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقالوا إن من هنا من ألفاظ العموم، ولذلك قالوا إن يعني إنه يجب على كل مسلم أن يقوم بأمر الدعوة واجب عيني. ولكن القول الذي بدأنا به هو أظهر وأقوى دلالة بقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، فإن من هنا للتبعيض، بعض الأمة، منكم من هنا للتبعيض، يعني من بعض الأمة تكون مجموعة تدعو إلى الله عز وجل. ودليل هذا قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واستدلوا أيضا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم وبصيرة، وهذا لا يتوفر في جميع المسلمين، والله عز وجل لا يعاقب جميع المسلمين إذا لم يكونوا فقهاء في الشريعة، أصحاب علم وبصيرة. فلذلك لا يصعب جدا أن تكون الدعوة فرض عين، بل هي فرض ولكن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الجمع، لكن لننتبه إذا قام به البعض، فإذا لم يقم البعض تأثم الأمة لأنها لم تقم بالدعوة بهذا الفرض الكفائي من فروض الله عز وجل. ولهذا فإن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عقب على هذه الآية ولتكن منكم أمة، قال والمقصود من هذه الأمة أن تكون أمة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان واجبا على كل فرد من أفراد الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. الحديث وقد يعني ذكرناه، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله عنهما. فإن في هذه الحالة يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشخص، يتعين في حالة، لكن لا يتوجب على الأمة أن تكون دائما تدعو إلى الله عز وجل. ولذلك رجح الوجوب الكفائي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال إن الراجح في المسألة أنه فرض كفاية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه. الدليل على هذا أن لو رأينا إنسان يقع في معصية فقام شخص فنصحه سقط الإثم عن الباقين. من يقول إن على الباقي أن يقوم بالنصيحة؟ خلاص قام شخص انتهى الأمر، قضي الأمر، قام شخص فنصح فقد انتهى الأمر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية، كما دل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال كما دل عليه القرآن. ويعني هذا ظاهر في النصوص التي قدمناها، يعني عدد من مشايخنا المعاصرين اختار هذا القول ورجحه، والأدلة واضحة وظاهرة في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من باب فرض الكفاية. إذا قام البعض سقط عن الباقين، وننبه إلى أن فرض الكفاية هو أمر نسبي، بمعنى أنه قد يكون في بلد من البلدان يعني ينتشر أهل العلم وينتشر العلماء وينتشر من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، فعندئذ ماذا على عوام الناس أن لو سكتوا ولم يتكلموا لأن أهل العلم يقومون؟ وقد يكون في بلد أهل العلم قليلون وهناك طلبة علم، فإن التبع والثقل على طلبة العلم يكون أكبر، قد يكون في مجال حاجة أكثر من مجال آخر. نأتي إلى نقطة أخيرة في هذا اللقاء الأول، وإن شاء الله من اللقاء الثاني سنتحدث بإذن الله عز وجل عن أمور ينبغي أن تراعى في الدعوة إلى الله عز وجل، وسنتحدث باستفاضة إن شاء الله تعالى عن حوالي 10 أمور ينبغي أن يراعيها الداعي إلى الله عز وجل حتى تكون دعوته على علم وبصيرة. نتحدث عن قرابة 11-12 مسألة هكذا في الدعوة إلى الله عز وجل، الأمور ينبغي أن يراعيها الداعي. نختم بهذه النقطة والمسألة التي يهتم لها كثير من شباب الإسلام اليوم: هل العام يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل؟ فالجواب أن العام إذا وجد نفسه أمام أمر يستطيع فيه أن يبلغ عن الله عز وجل أو يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين، هو متيقن أن هذا كلام الله ومتيقن أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديث ضعيف كما ينقل البعض ولكن حديث ثابت صحيح، ومتيقن من صحة هذه المسألة أنها مسألة يعني صحيحة رجحها العلماء، بحيث مثلا لا يأتي يدعو إلى حكم موجود في الكتاب لكن هذا الحكم منسوخ، فيأتي مثلا ويقول في أي آية منسوخة كما قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فهذا العامي يأتي ويقول خلاص هذه المرأة أتت بالفاحشة، نأتي بأربع شهود، فإن شهدوا فإن هذه المرأة تحبس في بيتها حتى تموت. هذا الحكم موجود في كتاب الله لكنه منسوخ. فالعامي إذا وجد حكما شرعيا نص عليه العلماء أن هذا حكم الله بدليل قول الله عز وجل، بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة يستطيع أن يدعو، ويدعو فقط إلى هذا الحكم ولا يتعداه إلى غيره، لأنه وجد نفسه أمام هذه المسألة ولا يستطيع أن أحد أن يبين الحكم، وهو موجود وعنده الحكم الشرعي بالدليل بكلام أهل العلم الثقات أن هذا حكم الله، فإنه في هذه الحالة يستطيع. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: بلغ عني ولو آية. فيبلغ الإنسان ولو آية بشرط أن يكون متيقن منها، متأكد أن هذا كلام الله وأن هذا الحكم حكم شرعي راجح ليس مرجوح، حكم شرعي ثابت ليس منسوخ، فعندئذ يدعو. وإلا فإن الصمت والسكوت يسعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.